بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على بالفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. هناك موضوع مهم، هذا الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى، اهتمام الأئمة سلام الله عليهم بحوادث تكون في آخر الزمان في غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه. من يغيب الإمام، هناك روايات تتحدث عن الفتن، هناك روايات تتحدث عن المحن التي تحدث وتصيب، هذا تكلمنا عنه مجالس مختلفة. اليوم نتكلم عن شيء آخر، هذا الشيء الآخر أشار إليه الإمام العسكري صلوات الله عليه عندما تحدث مع وكيله أحمد بن إسحاق القمي. الإمام العسكري صلوات الله عليه عند وكلاء متنوعين، من جملة وكلاء وكيل اسمه أحمد بن إسحاق. أحمد بن إسحاق وكيله المطلق في قم في ذاك الزمان، وأحمد بن إسحاق وكيل الإمام العسكري صلوات الله عليه في بغداد في بعض الأحيان، يعني يبدو أن وكالته كانت تتحول بعض الأحيان، يدز وراء يقول له تعال أنت قريب إلي. وكان أحمد ابن إسحاق من المقربين إلى عثمان بن سعيد العمري صلوات الله عليه، وهو النائب الأول للحجة عجل الله تعالى فرج بعد ذلك. زين، أريد أعرفك منه أحمد بن إسحاق. أحمد بن إسحاق من عظماء وكلاء الإمام العسكري، وبعدين أكو رواية تقول وكان أيضا من وكلاء الناحية المقدسة، يعني مقدار من عمر عاش في الغيبة الصغرى أيضا من وكلاء الإمام تحت زعامة العمري، وهو العمر الأول عثمان بن سعيد. القصة ما يلي، وجه الشاهد، طبعا هذا أحمد من الرواة من الفقهاء، مو من الوكلاء العاديين، من الوكلاء الفقهاء، من الوكلاء العلماء، من المقربين لدى الأئمة عند الإمام الهادي والعسكري صلوات الله عليه عليهما وعليهم جميعا. أحمد بن إسحاق عند هذه رواية، وهي من الروايات المهمة، يقول طبيت دخلت على الإمام أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام، دخلت عليه وبقلبي مسألة سؤال، وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده، من يكون من بعد صلوات الله عليه. هنا نلاحظ بعض الناس من أصحاب الفتن، من أصحاب التشكيك، من القلوب المريضة، يقول لك اسمع هذه الفتنة، الفتنة هذه مطروحة بالفضائيات، مطروحة أيضا في بعض الكتب، يقول لك إذا أحمد بن إسحاق ما يعرف الإمام، معقولة حينئذ أنتم تقولون أن الإمام كان منصوصا عليه من بعده، شلون أحمد بن إسحاق ما يعرفه؟ الكلام الكلام عندما يقول موسى عليه السلام لله تبارك وتعالى أرني أنظر إليك، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني مو معلوم ذلك هو ما يدري، لا، عند دوافع وغايات أخرى أحمد بن إسحاق، مو يعني ما يعرف، يقول ردت أدخل على الإمام أكو سؤال بقلبي أسأل عن الخلف من بعده من هو، يقول مجرد أن طبيت على الإمام صلوات الله عليه الإمام العسكري قبل ما سيله، قبل ما تتحرك شفتاه رضوان الله عليه الإمام العسكري، وإذا يقول لي يا أحمد بن إسحاق إن الله تبارك وتعالى لم يخلق الأرض منذ خلق آدم، لم يخلي الأرض منذ خلق آدم ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة لله على خلقه، يعني ما بقت الدنيا بدون حجة، الله من يوم خلق آدم لحد الآن زمان العسكري ولحد الآن إلى أن تقوم الساعة في عقيدتنا، الإمام يقول لما فرغت الأرض من حجة، ما خليت الأرض من حجة، هذا الحجة اسمع شنو دوره، يقول للإمام العسكري به يدفع البلاء عن أهل الأرض، يعني بالإمام شك من بلايا تصيب أهل الأرض حينئذ تندفع. طبعا هذا الموضوع موضوع مهم، وهي ما هي فائدة الإمام صلوات الله عليه، وأي إمام من الأئمة عليهم السلام شنو فائدته، يعني بعض الناس يتصور الإمام فقط هو يجيب عن مسائل الحلال والحرام، بعضهم يعتبر مسؤول من مسؤولي العملية السياسية العالمية الدولية الأخرى، لا، هذه كلها من حقوقه، بس من الأشياء التي عند الإمام إن الله بالإمام عليه السلام يدفع البلاء عن أهل الأرض. اسمع هاي واحد، اثنين بعد شو يقول له، يقول له وبه ينزل الغيث، يعني هذا المطر، الأرض إذا ماكو مطر ماتت، المطر هو الذي يحيي الأرض، ولذلك يعبر عنها القرآن عن المطر، يعبر أن المطر إذا نزل اهتزت الأرض وأنبتت. الشيء الثاني، بالإمام عليه السلام ينزل المطر، ينزل الغيث المطر. الشيء الثالث، وبه يخرج الله بركات الأرض، الله سبحانه وتعالى يخرج بركات الأرض بمن؟ بالإمام صلوات الله عليه. لاحظ هذه قضية مرتبطة بالإمام، الآن ما نتحدث عن هذا الموضوع مع أنه من المواضيع المهمة، دور الإمام شنو؟ هذا موضوع بنفسه، لكن عندنا موضوع اليوم نريد نتحدث عن هذه الفتن التي تصيبنا وتصيب أهل الدنيا، نريد نتحدث عنها. أحمد بن إسحاق يقول فقلت له، يعني للإمام العسكري، يا ابن رسول الله، زين، إن الأرض قلت ما تخلو من حجة من يوم آدم إلى يوم القيامة، يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك، منو راح يكون وراك؟ شوف كان مو كل الناس عندهم واضح من هو الإمام بعده، يعني هل أنه ولد للإمام، لم يولد للإمام، ما كان الإمام يظهر ذلك. يقول حينئذ أنا مجرد قلت له من هو الخليفة والإمام من بعدك، الإمام صلوات الله عليه يعني الحسن العسكري، فنهض عليه السلام قام فنهض مسرعا فدخل البيت ثم خرج وعلى عاتقه غلام، يعني على كتفه يبدو الإمام في بداية الإمام الحجة في بدايته، وعلى عاتقه غلام. هذا الغلام شنو وصفه؟ كأن وجهه القمر ليلة البدر. من أبناء الثلاث سنين، يعني عمره حوالي 3 سنين. فقال الإمام العسكري: يا أحمد بن إسحاق، لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا. لك كرامة، لو مو هالكرامة ما شوفتك ابني هذا. إنه سمي رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني اسمه اسم رسول الله، وكنيه يعني كنيته كنية رسول الله، كنية رسول الله أبو القاسم، وكنية الإمام المهدي شنو؟ أبو القاسم صلوات الله عليه. بعد شو يقول له؟ يقول له: الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يا أحمد، يا أحمد بن إسحاق، مثله في هذه الأمة، أجيب لك مثال يريد يقول لك، مثله في هذه الأمة مثل الخضر عليه السلام، ومثله مثل ذي القرنين. نفس المثل، يعني أكو تشابه بين الإمام الحجة وبين الخضر، أكو تشابه بين الإمام الحجة وبين ذي القرنين. هذا بحث آخر يحتاج أن يوم من الأيام إذا الله طانا عمر نقول شنو وجه التشابه بين الإمام الحجة وبين الخضر، شنو هو وجه التشابه بين الإمام الحجة وبين ذي القرنين. لأن الإمام العسكري يقول مثل مثل الخضر ومثل مثل ذي القرنين، شنو وجه التشابه؟ بعدين يقول الإمام العسكري، يقول لي أحمد بن إسحاق: والله ليغيبن. هنا وجه الشاهد، هنا وجه الشاهد، يعني بدينا إلى وجه الشاهد. يقول له: والله ليغيبن غيبة أو غيبة، ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته. يعني أنه رح يصير الفاروق بين الحق والباطل، الناس رح يختلفون اختلافين، قسم على باطل وهم الأكثر، وقسم على الحق وهم الأقل. منو على الحق؟ الذين يقولون بإمامة المهدي عجل الله تعالى فرجه. يقول: لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه. شوف شيئين خليها ببالك. الشيء الأول، الإنسان يريد يخلص من الهلاك أن يقول بإمامة المهدي. الثاني، أن دائما يدعو للمهدي بتعجيل الفرج. شيء آخر هذا لازم دائما، لأجل الإنسان لا يهلك أن يكون دائما يدعو للإمام بتعجيل الفرج. فقال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي، فهل من علامة يطمئن إليها قلبي؟ أنت قلت لي هذا، وهذا غلام أبو سنتين أو ثلاث، أريد علامة أعرف هاي أنتم لكم فد أشياء خاصة ما موجودة عند الناس. يقول: فنطق الغلام عليه السلام بلسان عربي فصيح فقال الغلام: أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق. بعد أكو أكثر من هذا ابن سنتين يتكلم هذا الكلام العظيم، يقول أحمد بن إسحاق: فخرجت مسرورا فرحا. فلما كان من الغد رحت لي البيت وأنا الليل كل فرحان، الله وفقني شفت الإمام. يقول ثاني يوم رجعت على الإمام عجل عليه السلام، على الإمام العسكري عليه السلام، أسئله من دخلت على الإمام، قلت له: يا ابن رسول الله، لقد عظم سروري بما مننت به علي، أنت اعطيتني سرور عظيم، فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ يقول: فقال عليه السلام، يعني العسكري: طول الغيبة يا أحمد. بعضهم ربما يتصور الغيبة سنة، سنتين، عشرة، مية، خمسين، ألف. الإمام سلام الله عليه يقول له: لا، الغيبة طويلة، شيء طويل. شلون الخضر ذو غيبة طويلة؟ فقال له: طول الغيبة يا أحمد. قلت يا ابن رسول الله: وإن غيبته لتطول، يعني غير تطرح تطول. الإمام العسكري قال لي: اسمعني الآن. وصلنا إلى الشاهد المركزي. أول شيء قلنا يقول الغيبة فتنة، والفتنة تفترق الناس فرقتين، اللي ينجو من هذه الفرقة اثنان: الذي يقول بإمامته وبنفس الوقت شي يسوي يدعو له بالفرج بتعجيل الفرج. زين، الإمام الآن يقول غيبته سوف تطول. قال: إي وربي. اسمع، الناس ينقسمون بالغيبة قسمين، بالك اللي يمني بالغيبة، الرواية شو تقول؟ ينقسمون قسمين، قسم يقولون بإمامته وقسم لا يقولون بإمامته. الذين يقولون بإمامته ذولا ينجون، لكن الإمام بعدين يقول له لكن بالأخير، لأن الغيبة سوف تطول، فرح تصير الفتنة بشيء آخر. قال: إي وربي. العسكري يقول: حتى يرجع عن هذا الأمر، حتى يقول بإمامة المهدي، حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به. يا الله، إلهي سترك. أكثر القائلين به يرجعون عن هذا الأمر، ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا وكتب في قلبه الإيمان. اثنين: عهد بالقلب. اثنين: عهد بالولاية، كتاب بالقلب. ثلاثة: وأيده بروح منه. الإمام بعدين يقول له: يا أحمد بن إسحاق، هذا أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين، تكن معنا غدا في عليين. اسمع وياي أهل البيت، خليك واقعي، أهل البيت امتداد للنبي، النبي صلى الله عليه وآله هو الشجرة، وأهل البيت فرعها. لذلك بالزيارة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، ما قال يا أهل بيت النبي، لأن النبوة إنما هي محفوظة. أهل بيت النبي هواي أشكال، أهل بيت النبي هم وغيرهم أهل بيت النبي، المعصومين 14 وأولادهم وأولاد أولادهم والسادة زاد الله شرفهم، هذول كلهم محسوبين على أهل بيت النبي. ولد النبي من تجي تبوس ايد واحد سيد من رسول الله تقول له: يا ابن رسول الله، كلهم سادة أولاد رسول الله، هذول من أهل بيت النبي، هذول مو من أهل بيت النبوة. أهل بيت النبوة مخصوصين بيش؟ 14 النبي وفاطمة و12 إمام صلوات الله عليه. بس اسمعني، هنا في أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم السر. الناس عندما تختلف على قسمين، القسم الأول يقول بإمامتهم والقسم الثاني لا يقول بإمامتهم. الذي يقول بإمامتهم ذول أكثرهم سوف يرجعون عن هذا الأمر. شو وقت يرجعون؟ متى يرجعون؟ شلون يرجعون؟ ليش يرجعون؟ هاي أسئلة. هسه احنا من نشوف هواي من يقولون بإمامة الإمام، هواي من يقول، فهل الكل ناجون؟ لو اكو بها شرط وشروط، هاي اصول الدين، اصول المعتقد، هذا النجاة من النار. خلي بالك هنا احنا في عصر الفتن، عصر المحن، هنا في هذا الامر يمتحن الانسان عندما يقول له النجاة الأولى هو أن تقول بإمامته صلوات الله عليه، لكن النجاة الآخرة والمهمة هو أن تبقى على هذا الأمر. شلون تبقى على هذا الأمر؟ كيف تبقى على هذا الأمر؟ هذا الشيء هو المهم، أنه ليس كل من يقول بالأئمة الاثني عشر يمكنه أن ينجو من النار، وإنما لابد في شروط. هذه الشروط هو أن يكون الإنسان مؤمنا بالإمام. شوف الرواية شو تقول لك، اليؤمن بالإمام به ثلاث أشياء. أول شيء عهد بولايته، اثنين مكتوب الإيمان في قلبه، ثلاثة مؤيد بروح منه أو بروح منه برحمة بنورانية. شوف هذا الأمر إلى موازين إلى مقاييس، المقاييس والموازين هي الحاكمة. الناس عندما تختلف لابد أن ترجع إلى الميزان الذي يحكم الصواب من الحق. شنو الصواب؟ شنو الحق؟ خلي ميزان. تروح تشتري الآن أي بضاعة، من تريد تشتري البضاعة يكون اكو اتفاق بينك وبين صاحب البضاعة على الميزان. اذا ما كنت اتفاق حينئذ ما توصل للنتيجة، يقول لك ابيعك الكيلو بكذا. الكيلو ذاك الزمان، ولو هسه الحمد لله بالعراق الكيلو كله صار واحد، في ذاك الزمان الكيلو أقسام، أكو الكيلو بالغرامات وكيلو سابقا كانوا يسموه السنبولي وغير ذلك من العيارات والأوزنة المختلفة في زمانه وفي البلدان. أول شيء لابد تتفق على الميزان حتى لا تختلف. الآن العقائد، هذا المثال أقرب إلى ذهنك، العقائد حبيبي إذا ما نتفق على الميزان حينئذ كيف يمكننا أن نتفق على الحق؟ لابد أكو ميزان. هذا الميزان شنو؟ الميزان مرة أنا أضعه وأنت تضعه، كل واحد عنده ميزان خاص به. مرة هاي الشكل كل واحد بميزانه، كل واحد بميزانه ما يتفقون. واحد قال لي مثال قبل كم يوم، انا هواية شفت مثال حلو، قال إن الله قسم الأرزاق بين الناس، واختلف الناس في الأرزاق، اختلف كل واحد يجي عليك إلا أنا مشكوكين. استغفر الله، هاي العادة الموجودة عند بعض الناس، هذا الكفر الخفي، هذا من الشرك الخفي، إلى مشكوكين ما يرد. إن الله قسم الأرزاق بين الناس فلم يرضى الناس. هسه لو يقول واحد من عندنا ملك الدنيا هم يقول بعد أريد، مش مطيني مختلفين. وأن الله اسمع وجه الشاهد، وأن الله قسم العقول بين الناس فلم يختلفوا، يعني كل واحد راضي بمن؟ بعقله. لا ما مختلفين بالعقل، كل من يقول له أنا لا أنا عقلي أكمل العقول. هل أن الدين بالك وياي، هل أن الدين يقاس بهذه الطريقة الكيفية؟ كل من بعقله راضي وبعقل غيره لا. هذا المثل المعروف، بعقله راضي عقل غيره لا. هل هذه الطريقة توصلك إلى الدين الصحيح؟ اسمع أهل البيت شو يقولون، الإمام الصادق عليه السلام ماذا يقول؟ قال إن الدين لا يقاس بعقول الرجال. بعقلك وعقلي ما يمكن تقيس الدين، الدين لا يقاس بعقول الرجال. مو لي أنا لعجبة، واللي يعجبني فهو حق والما يعجبني فهو باطل. هذا أولا التفت إليه، المقياس الأساسي وهو تدرك أن الله قد أعطاك عقل، لكن هذا العقل قد ما يكون عقل كامل مو كامل. اعتقد، اعرف، اطمئن قد ما أن الله أعطاك من العقل فإن عقلك وعقلي غير كامل، عقولنا مو كاملة. فلذلك لا يأخذ الإنسان الغرور، وخصوص حالة الشباب عندما يصدق بفتح شاية ويؤمن بفشي يروح وياها جوز ينفعل ويذهب بأقصى الحدود. أخذ بريك، لأن ما معلوم، ما معلوم إلى أي مدى تسير ثم يتبين أن ما كنت عليه غير حق باطل. خصوص في أيام الشباب الإنسان لابد أن يكون هادئ، هادئ بالتصرف حتى يعرف إلى أي سبيل يصل. العقل لا يكمل عند الناس، كل الناس، إلا في وقت واحد. عقولنا لا نجد الآن ما شاء الله قاعدين، زاد الله شرفهم بزيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، مختلفين. أكمل واحد فينا وأعقل واحد بمن حضر ومن لم يحضر بعد هذا العقل لم يكن عقلا كاملا. إيش وقت هذه تكمل العقول؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا ظهر القائم، عجل الله تعالى فرجه الشريف، إذا ظهر القائم مسح على رؤوس شيعتنا، يمسح على الرؤوس صلوات الله عليه، فكملت عقولهم وأحلامهم. هاي شيئين بهاي الرواية، بالك خلي يمي بشيئين. الشيء الأول أن الكمال العقلي لا يمكن أن يتحقق إلا من يطلع شوكت صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. الكمال لا يتم، العقل لا يتم، لا يحصل الإنسان على كمال العقل إلا بعد ظهوره صلوات الله عليه، ويمسح إن شاء الله على رؤوسنا. هذا أولا، هذا من الرواية. الشيء الثاني من الرواية، نستفيد من الرواية أن يد الإمام ومسحة الإمام إلها أثر تكويني، إلها أثر تكويني، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل للتبرك بآثارهم آثارا تكوينية. الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه المنحة. من نقرأ بالرواية أن السجود على تربة الحسين، فقهاء الشيعة يقولون لازم أن تسجد على الأرض أو ما تنبت ينبت من الأرض إلا ثلاث: الملبوس والمحروق والمأكول. يعني أنت تسجد على الأرض وما ينبت الأرض إلا ثلاث أشياء، لأن ما يجوز السجود عليهم. إذا كان ملبوس مثل القطن، مأكول تفاح، محروق الرماد، خشب واحترق صار رماد، لأن ما يجوز السجود عليه. إذا يجوز السجود على كل شيء هو أرض أو نبت من الأرض، هذه قاعدة. لكن الإمام الصادق عليه السلام قبل الصادق، أجيب الرواية أخرى، الرواية الأخرى كان الإمام الباقر عليه السلام عنده خريطة. الخريطة شنو؟ التشيس. هذا إحنا التشيس من يشدون راسه بخيط بحبيل يخرطون شيء يسموه هذا التشيس خريطة. كان لديه خريطة، فإذا حان وقت الصلاة الباقر أخرج الخريطة ثم صبها، فإذا هو تراب. سألوا الإمام قال له: لسيدي ما هذا التراب؟ قال: هذا تراب قبر جدي الحسين عليه السلام. هذا أصلي علي، أسجد علي. اسمع برواية الثانية عن الباقي، عن الصادق، هاي اللي قلت لك عنها الأولى. زين، الصادق يقول إن السجود على تراب قبر جدي الحسين يخرق الحجب السبع، السماوات السبع. رواية أخرى: إن صلاة العبد قد لا تقبل. ليش؟ لأن قلبه يجوز مو منانه، ولكن إذا سجد على تراب قبر الحسين قبل الله صلاته كرامة لتراب قبر سيد الشهداء عليه السلام. نعم، هذا أثر تكويني، هذا مو كيفك وكيفي، هذا الله سبحانه وتعالى خلى أكسير من القضايا الغيبية تكوينية. جعل الله بتربته الشفاء. كم واحد وواحد، أنا شخصيا أعرف واحد صار في مرض سرطان، افتروا بالدنيا لم يستطع أن يحصل على الشفاء. واحد كان يقول له: أنا عندي باقي وارثة إرث من آبائي، شوية تراب من تراب القبر. قال له: اعطيني اعطاه شوية شوية هذا من التراب، خلى على لسانه وشربه وقرأ دعائل، أخذ التربة موجودة بمفاتيح الجنان وتوسل بالحسين: اللهم اجعله شفاء. يقول: وإذا أن الله سبحانه وتعالى يشفي هذا المريض من مرض السرطان، كل شيء ما يصير بي بعد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جعل الله فيه الشفاء، هاي الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى جعله، هاي إرادات تكوينية مو كيفي وكيفك. عندما نقرأ أن العقول بمسحة من يد الإمام تتغير الدنيا والعقول، وتكمل عقولهم ليش؟ لأن هذا البيت بيت خاص، أهل البيت أيديهم أرجلهم ألسنتهم وجودهم جعله الله خاصا. آتاكم الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين، الله أعطاهم هذا الرفع. الآن نرجع إلى بيت القصيد الحديث، وهو أن الإنسان عندما يختلف مع غيره من الإنسان في عصر الغيبة، منو إن من يرجع؟ في عصر الظهور كان الناس إذا اختلفوا في بيناتهم وين يروحون؟ يركبون يروحون للمدينة المنورة، يدخلون على الإمام المعصوم سلام الله عليه، يقولوا لي يا ابن رسول الله إن الشيعة اختلفت فيما بينها، أو أن فلان وفلان اختلف فيما بينه، وإحنا نرجع إليك وعندك القول الفصل الحكم العدل. الإمام يقول لهم كذا وكذا، يطلعون تجي إن شاء الله. أما في عصر الغيبة من الناس تختلف، إلى من يرجعون؟ هنا نخلي قواعد. هذا حديثي إتماما وإكمالا لحديث الأسبوع الماضي، خلى قواعد. هذه القواعد سميناها خطوط حمر ما يمكن أن تتجاوز، خط أحمر ما يمكن لأحد أن يتجاوز هذه الخطوط الحمر. الخط الأحمر الأول الكبير هم آل محمد عليهم السلام. لذلك اعطونا عدة طرق نعرف آل محمد. واحد من ذيك الطرق هي زياراتهم حبيبي، زياراتهم. اكو زيارات يومية يستحب كل يوم. اجيب لك من الزيارات زيارة الجامعة، الجامعة الكبيرة موجودة بآخر مفاتيح الجنان. هذا عمران ابن موسى النخعي أو عبد الله ابن موسى باختلاف، بكتاب من لا يحضر الفقيه يسميه عبد الله، بعيون أخبار رضا يسميه عمران ابن موسى النخعي. هذا يقول سألت الإمام الهادي سلام الله عليه علمني زيارة وقول بليغ أقوله إذا زرتكم به. يقول للإمام ابدي، علم زيارة الجامعة. زيارة الجامعة إذا الإنسان يواظب عليها، خصوصا عندما يزور الأئمة الحسين أمير المؤمنين باقي الأئمة، عودوا أرواحكم على زيارة الجامعة، بيها قوانين المعرفة، تعرف أنت عد من واقف المن الزور. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، أكو للنبوة بيت وموضع الرسالة، الرسالة إلها موضع وهذا الموضع. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، نازل صعد الملائكة ومهبط الوحي ومعدن العلم إلى آخره من الألفاظ والكلمات العظيمة. كل واحد من هذا الكلام الشريف له معاني ومعاني تعرفها بالزيارة، واحدة منهم زيارة الجامعة، واحدة من تلك الطرق والزيارات وهو زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء من الزيارات العظيمة، من أعظم الزيارات زيارة عاشوراء. هذه الزيارة لعظمتها ولفضلها يستحب أن يزار بها الحسين عليه السلام في كل يوم. يقول للإمام الباقر، يقول للعلقمة الراوي، يقول له وأنا ضامن من زار الحسين بزيارة عاشوراء، وأنا ضامن له بضماني عن أبيه، أبوي ضامن له بضمانه عن أبيه، بضمانه إلى أن يقول عن علي عن رسول الله عن جبرائيل أنه ضامن له الجنة. الله
أكبر.
زيارة عظيمة، لأن مو في وقت فضلها، بس أبين لك التعود على زيارة عاشوراء، كيف الإنسان يمكنه أن يوفق لهذا الخير؟ إذن أن نعرف أهل البيت خصوصا في هذا الزمان. هذا الزمان للأسف الشديد وهو الابتعاد عن أهل البيت. بدأ يقول بلسان شيء وبسلوك شيء، يطب إلى الحسين عليه السلام وما يعرف هو ويا من واقف، عبالة حديد، عبالة حديد، ما يدري، ما يدري. عندما أنت تزوره تقول له السلام عليك يا أبا عبد الله، تقول له وأشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب. احنا ما نعلم، اكو على عيوننا غشاء غطاء، نعرف مقاماتهم صلوات الله وسلامه. اي اولا اسمع هذا حينئذ، اي تجاوز لهذا الخط، خط المعرفة، هذا ضلال وإضلال. الخط الثاني وهو الخط الذي رسمه اهل البيت، ان الدين لا يقاس بالعقول. يعني مو كل من يشتهي، كل من يقول له حب وحكي واكره وحكي، لا، وإنما تقول كما يقول الإمام الصادق: القول مني ما قاله آل محمد عليهم السلام. الإنسان يلتزم أن لا يقول قولا لم يقله آل محمد. شلون؟ أول شيء أن تقرأ روايات آل محمد. حبيبي هاي كتبنا فيها روايات عظيمة في مناقب وفضائل وكلام آل البيت عليهم السلام. هذا أولا، يعني ثقافة معرفة حديث أهل البيت لازم تكون هذه الثقافة هي الثقافة السائدة. اثنيا، خب اكو بعض الروايات في فروع الدين واحكام التكليف لا يمكن للانسان العادي ان يدركها. يعني عندنا روايات نسميه متعارضة، عندنا ظاهر واظهر، عندنا قواعد، بعض الاحيان الانسان ما يفهم تلك القواعد الا بدراسة. لذلك ان اهل البيت عليهم السلام رجعوا الناس وأرجعوا الناس إلى من يعرف تلك القواعد. بزمان الإمام الصادق، بعض الأحيان بعض الناس عبال الاجتهاد والتقليد صار في زمان الغيبة. لا، الاجتهاد والتقليد مو بزمان الغيبة حبيبي، الاجتهاد والتقليد كان موجود في زمان الأئمة عليهم السلام. شلون؟ أنا أقول لك شلون. ذاك الزمان ما في لا انترنت ولا تليفونات ولا موبايل ولا تلفزيون ولا راديو ولا سماعات ولا إذاعات، كل ما كان موجود التطور. الناس مو كلها تقدر تجي للحاج. الإمام كان في المدينة المنورة وبعدين أخذوا أسير سلام الله عليه إلى المناطق الأخرى. الإمام رضا أخذوا أسير إلى مرو خراسان، الإمام الهادي والعسكري أخذوهم قصراء إلى سامر. ما كانت الناس تقدر على طول توصل. سووا لأئمة عليهم السلام وربوا مجموعة من طلابهم على رواياتهم، مثل زرارة، محمد بن مسلم الثقفي رضوان الله عليه، مثل أبان بن عثمان إلى آخره من أصحابهم. هذول ربوهم، جعلوهم فقهاء وسموهم علمانا، كما في رجال الكشي وهو من أعظم علمائنا، يسموهم فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام. يعني ذولا وصلوا إلى مرتبة من مراتب الاجتهاد. الإمام طشهم، دزهم وكلاء بالمناطق، كل أئمتنا، من جملة محمد بن عثمان بن سعيد بعثه الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام إلى الكوفة. من يجي أهل الكوفة إلى الإمام يقولوا له: سيدي إحنا ما عدنا، بعض الأحيان نصاب أحكام الشرعية، ما عدنا معرفة بالحكم، كيف نفعل؟ قال: ارجع إلى محمد بن مسلم، ارجع له محمد بن، هذا مطلب. مطلب ثاني: محمد بن مسلم بعض الأحيان يأتي هو زرارة يجي للإمام يقول له بعض الأحيان أنا تجيني المسألة الحكم الشرعي حينئذ ماذا أفعل ولا أجد رواية عندك. الإمام يعلمه طريقة الاجتهاد مثل رواية أو صحيحة زرارة لا تنقض اليقين بالشك. هاي قاعدة نسميها على بالاستصحاب. هذه القاعدة أن الإمام الصادق علم الزرارة مو علم الروحة، علم لأنه مرجع. الناس يقلدون الإمام المعصوم سلام الله عليه لا كما في زماننا، ولكن في حال عدم الحصول على التكليف الشرعي ما تركهم كل من يعمل بروحه. هاي القاعدة نعطيك إياها. يعني أنت حبيبي إذا ما تعرف الحكم الشرعي مو تعمل بما تشتهي، وإنما تعمل بما علمك الإمام سلام الله عليه. علمك إيش قال لك؟ قال لك ترجع إلى الفقهاء. واسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لازم ترجع إلى أهل الذكر. أهل الذكر وهم الأئمة عليهم السلام، ولكن على مستوى المجاز وهم الذين درسوا في مدرسة أهل البيت وهم فقهاء شيعة أهل البيت عليهم السلام. ترجع إلهم لمعرفة الحلال والحرام. لذلك سيد الشهداء يروى عنه كما في تحف العقول لابن شعبة الحلبي رضوان الله عليه، الإمام الحسين يقول مجاري الأمور على يد العلماء أمنا إله على حلاله وحرام. الأمين على الحلال والحرام هم المجتهدون. الآن المجتهدون هم مو كل مجتهد بعدين يقول كما في الرواية الأخرى المعروفة وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. يعني هذا الإنسان العادل الثقة المتدين الناس ترجع إليه بالتقليد. الخط الأحمر الثاني هو إتمام المسيرة. إتمام المسيرة بمن تكون؟ بيد الفقهاء العدول اللي على مسيرة أهل البيت عليهم السلام. حينئذ إذا تريد تستمر وتعرف أنك على طريق الحق كما تقول الرواية وتكون من أولئك الذين وصلوا للهداية، فالطريق هو أن يسير الإنسان وين؟ على الطريق الذي وضحه أهل البيت. الرواية الأخرى مروية عن الإمام الحجة سئلوه في عصر الغيبة إن من نرجع؟ قال وأما الحوادث الواقعة بينكم فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. يعني أن الطريق بينك وبين المعصوم سلام الله عليه شلون؟ الطريق هو الفقيه، الفقيه الذي درس في مدرسة أهل البيت. هذا الفقيه الذي لا يريد من الدنيا شيء، الذي يريد الآخرة، الذي يسعى للآخرة. هذا خط أحمر. من نقول خط أحمر ما يعني قواعد أوضحها بوضوح. أولا هؤلاء الفقهاء احنا نعبر عنهم النواب العامين للإمام الحجة. الحجة إلى نواب خاصين وهم أربعة عامين في عصر الغيبة وهم الفقهاء العدول. هذا أولا. اثنين أن هؤلاء لهم رتبة ولهم قداسة ولهم كرامة. الإمام يقول الرد عليهم كالرد علينا، والرد علينا في النار. هذه رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليهم. يعني أن هذا العالم والمجتهد والله بكيف يحكي؟ العالم يقول شيء وهذا يقول شيء، ما يمكن. تريد الحق لابد وأن تسير طبق الصراط المستقيم وهو العلم والمعرفة، أما لا تسر فإن العالم ما ينقص من حقه شيء، وإنما الضلال على من يسير في طريق آخر. هاي اثنين، قداسة أولئك، لأن هؤلاء مقدسون، هؤلاء في القداسة والاحترام والتقدير. الإنسان إذا شتم العلماء وسب العلماء وآذى العلماء وأحرق بيوت العلماء وانتهك حرمة العلماء وقتل العلماء وآذى العلماء، هذا ايش تتصور؟ هذا على طريق صاحب الزمان. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث بالنسبة للعلماء، حفظهم الله، حفظ الله الباقي، رحم الله الماضين، هو أن الإنسان ليس له حق الإفتاء والعمل، وإنما عليه أن يرجع إليهم. إذا استمرت هذه القوانين يعرف أن الإنسان قد تبين. هذا الفارق، هذا البيان، هذا الحق. أنت كل المحن اللي مرت على أهل البيت هي سببها هذا السبب. انظر وشوف سببها، أن الإنسان ما يعرف قيمة من هو، قيمة نفسه. من عندنا رواية عن أمير المؤمنين، من عرف نفسه فقد عرف ربه. الإنسان بعض الأحيان ما يعرف قيمة نفسه، ولذلك يتخيل أنه هو في الشيء مهم، ابن جلا وطلاع الثنايا. متى أضع العرائم أمامة تعرفوني، كما يقول حينئذ الحجاج، يتصور فالشيء هو مهم. الإنسان إذا ما عرف قيمة نفسه حينئذ ضل وأضل. لابد الإنسان يعرف. الفتن كلها أن الإنسان لا يعرف قيمة نفسه، هاي واحد. اثنين، لا يعرف الطريق المستقيم. الطريق المستقيم هم آل محمد عليهم السلام. الإنسان إذا يريد يصير بالطريق المستقيم هم آل محمد عليهم السلام. أنت يمكنك، ولله الحمد، بعد هذه المئات من السنوات ربونا أهل البيت، ما ربونا ببلاش، ربونا أهل البيت هذه التربية بحيث أحببناهم وسرنا بدربهم. وقال شاعرنا: لا عذب الله أمي إنها شببت حب الوصي وغذتني باللبن، وكان فكان من ذا أهوى أبا حسني. هذا الحال والارتباط بهم سلام الله عليهم ما جانا عفويا، وإنما جانا عبرة هذه التربية، تربية أهل البيت عليهم السلام لنا، ربونا على هذا الحب، هذا الارتباط، هذا التعلق. شوف، هذا التعلق ينجيك. أولا الإنسان مرة ما وصل للهداية، الشيطان يدخل بالقلب يزلزل، بعض الأحيان يزلزل، تريد تطلع إبليس من قلبك، توقف هنا بهذه العتبة وتنظر إلى قبر سيد الشهداء قبته، وتنظر إلى قبته وتقول: يا حسين أريد ديني منك. تطلع قطعا وأنت على يقين، لأن الحسين نور يقذفه الله بقلب من يشاء.